الأكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وسيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. يسرني أن أرحب بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وهي حلقة والله في غاية الأهمية. لذلك يعز علي كثيرا كثيرا أن أرى أبناءنا وبناتنا في بيوت الزوجية يعيشون في شقاء. نعم، يعيشون في شقاء، ونور الهداية والتوفيق أقرب ما يكون إليهم جميعا، وأسباب السعادة بكل ما تعنيه الكلمة أيضا قريبة منهم جميعا. ويكفي أن أدلل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في آية من سورة طه، أرددها كثيرا وألفت أنظاركم الكريمة لها كثيرا، يقول فيها قيوم السماوات والأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم والله، لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أرأيتم، أهم أسباب السعادة في الحياة الزوجية أن يلتزم أبناؤنا وبناتنا وإخواتنا وأخواتنا بهدي القرآن الكريم، بآيات الذكر الحكيم، وبهدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في سنته المشرفة. أكرر، وأنا أتلقى اتصالات كثيرة يشكو فيها أبناؤنا وتشكو فيها بناتنا من مظاهر الشقاء والعذاب في الحياة الزوجية، وأقولها صريحة: السر في ذلك أنكم ابتعدتم عن طريق ربكم وعن أسباب الهداية في دينكم العظيم الذي أكرمنا الله وشرفنا جميعا به. ابتعادكم عن ربكم هو السبب فيما تشعرون به من الشقاء. نعم، رب العزة تبارك وتعالى ينادي من فوق سبع سماوات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آيات الله، من نعم الله، من فضل الله تبارك وتعالى عليكم، من آيات القدرة الإلهية العظيمة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا يا رب؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أريد في حلقة اليوم، بل وفي حلقة الأسبوع القادم كذلك بإذن الله، لأن الأمر عظيم ويحتاج إلى تفصيل وإلى اهتمام من قبل أبنائنا وبناتنا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لآخذ بأيدي الجميع إلى الطريق المستقيم وإلى أسباب السعادة في الحياة الزوجية. نعم، فانتبهوا يرحمكم الله. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم، نعم، يعني زوجتك إنسان كما أنك إنسان، ليست غريبة عنك ولا تنتمي إلى جنس آخر أو إلى عالم آخر، هي إنسان كما أنك إنسان. وأساليب التفاهم والحمد لله ممكنة للغاية، مناهج التفكير بين الرجال والنساء من المسلمين والمسلمات، وأساليب التفكير في الحياة والنظرة إلى هذه الحياة، كل ذلك متقارب، ومنهجنا جميعا واحد في هذه الأمور الإنسانية البشرية. ولذلك من أعظم نعم الله علي أن امرأتي وزوجتي من أبناء جنسي، من أبناء جنسي، بشر كما أني بشر. متطلبات الحياة عندنا واحدة، والنظر إلى أمور الحياة واحدة، والحاجة كذلك أيضا حاجة واحدة. فاسمعوني يرحمكم الله أبنائي وبناتي. السؤال المهم الذي يطرح نفسه بإلحاح في بداية هذه الحلقة، وسأحاول جاهدا أن أقدم إجابة عليه إن شاء الله: كيف يتحقق السكن إذا كان ربنا الكريم قد قال لتسكنوا إليها؟ فالسؤال: كيف يتحقق السكن الذي يمثل غاية الزواج والهدف الأسمى للزواج؟ نحاول جاهدين بإذن الله أن نقدم إجابة على هذا السؤال. بداية، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم، يعني إيه؟ يعني من المهم أن تسكن نفس الزوجة وأن تطمئن نفسها، أن تطمئن على يومها ومستقبلها وغدها، فإذا توافر لها من عوامل سكن النفس والطمأنينة ما يطمئنها على مستقبلها، بل وما يطمئنها كذلك على يومها هذا الذي تعيش فيه في بيت زوجها، إذا سكنت نفسها واطمأنت أصبحت قادرة أن تمنح السكن لزوجها. والسؤال الذي ما زال يتردد بإلحاح: كيف تسكن نفسها؟ وكيف تطمئن تلك النفس؟ وكيف تعيش عيشا هانئا ساكنا مطمئنا؟ كيف يتحقق لها ذلك؟ هذا الذي سنحاول أن نقدم الإجابة عليه، فاسمعونا يرحمكم الله. اتفقنا مبدئيا على أنه إذا سكنت نفسها ستمنحك السكن المنشود إن شاء الله. ولذلك لكي تسكن هذه النفس، بداية أقول العامل الأول الذي يضمن لها السكن المنشود حتى تحقق لزوجها السكن الذي يسعى إليه، العامل الأول والأهم هو الالتزام بهدي الله تبارك وتعالى وبآي القرآن الكريم المتعلقة بالحياة الاجتماعية والحياة الزوجية، والإرشادات القرآنية أجل من أن تحصى أو تحصر في القرآن الكريم. إلى جانب ذلك الالتزام بسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام: يا من تسعون إلى السكن المنشود، اعلموا يرحمكم الله بأنه لن يتحقق لكم ذلك إلا إذا التزمتم بهدي الله تبارك وتعالى، بأنوار القرآن الكريم، بهدي القرآن الكريم وهدي السنة المشرفة. مثال ذلك على سبيل المثال: لا تخلو الحياة الزوجية من المتاعب والاختلاف بين الزوج والزوجة. سأعطيكم آية قرآنية كريمة إذا التزمتم بها والله ستعيشون بأعلى درجات السعادة والاطمئنان. خذوا على سبيل المثال هذا الإرشاد القرآني العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. حذاري، حذاري أن تأخذوا شيئا منها لا يحق لكم بأي أسلوب من الأساليب التي لا تتفق مع شرع ربنا تبارك وتعالى، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال ربنا الكريم بعدها مباشرة: وعاشروهن بالمعروف بما يرضي الله، بشرع الله تبارك وتعالى، بإحقاق الحق كما يريد الحق عز وجل. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، وهذا وارد، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أمر من قبل الله تبارك وتعالى أن نحرص على حق المرأة وعلى ما كتبه الله لها من المهر ومن كافة الحقوق التي جعلها الله للنساء للأزواج كالمهر وغيره، ونهانا عن التحايل بأساليب لا تتفق مطلقا مع شرع الله تبارك وتعالى، نهانا عن التحايل وأمر أن نعاملهن بالمعروف وبالأسلوب الأمثل والأكرم الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فإذا افترضنا أن خلافا وقع وأن كراهية استقرت في النفس لهذه المرأة، هذا وارد. يقول ربنا الكريم: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ابن عباس عليه رضوان الله وعلى أبيه كذلك يعلق على هذه الآية فيقول: عسى الله تبارك وتعالى أن يخرج من رحمها ولدا صالحا يعبد الله تبارك وتعالى فلا يشرك به شيئا ويكون سببا في سعادة أبويه. مجرد الالتزام بهدي القرآن الكريم والالتزام بهذه النصيحة القرآنية العظيمة، نعيد حساباتنا ونتقي الله تبارك وتعالى فيها، ولا نمد أيدينا إلى حقوقها إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، ونعاشرها بالمعروف الذي يرضيه وفقا لأحكام شريعته الغراء. فإذا حدث، وهذا وارد، حدث شيء من الكراهية لها، يقول الله: لا تتعجلوا بالفراق ولا تتعجلوا بالطلاق، لعل الله تبارك وتعالى يخرج من رحمها ولدا صالحا يكون سببا في سعادتكم جميعا، بل وسعادة أهل الدار أجمعين. طيب، إذا تحتم الفراق وتحتم الطلاق، وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ ثم يتساءل القرآن الكريم ويستفهم القرآن الكريم استفهاما إنكاريا، ينكر على الزوج أن يأخذ من مال زوجته ومن حقها ما لا يستحق. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بالله عليكم، يا من تطلبون السكن وتريدون أن تسكنوا إلى أزواجكم، لو أنكم اهتديتم بهدي الله تبارك وتعالى وأخذتم بهذا النص القرآني العظيم وما فيه من النصائح الجليلة العظيمة، والله والله ستعيشون بإذن الله عيشا سعيدا كريما. خذوا مثالا آخر من القرآن الكريم، أقول ذلك للمتعجلين، للمتعجلين المتسرعين الذين يلجؤون إلى طرد الزوجة، إلى طلاقها، وحتى والله لو طلقتها لا تتعجل في إخراجها من بيت الزوجي، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن حتى وإن طلقتها. نعم، ما زال البيت بيتها والإقامة من حقها، وبالذات في الطلقة الأولى والثانية. الطلقة الأولى والثانية رجعية، والشرع يلتمس الأسباب لسرعة عودة الزوجة إلى زوجها. هذا شيء من هدي القرآن، وأنا أقول وأكرر من أول الحلقة إلى الآن، يا طلاب السعادة، يا طلاب السكن، يا طلاب الطمأنينة، يا من تريدون أن تعيشوا عيشا كريما موفقين في بيوتكم، هذا هدي ربكم وهذه أنوار كتابكم العظيم. اتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن. نعم نعم، ستحدث مواقف يترتب عليها بإذن الله أن يراجع الرجل نفسه، وأن يسرع بإعادة زوجته إلى عصمته. والأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال إذا التزمنا بما أمر الله به ولم نتعجل بإخراجها من بيت الزوجية وفق هدي الله تبارك وتعالى، أقول يمكن أن يدخل الرجل ذات يوم بيته وهي موجودة، وهي في بيت الزوجية، ووقع بصره أو وقعت عينه عليها وهي تعد طعام الغداء مثلا لأبنائها، وأبناؤها من حولها ينتظرون أن يكون الطعام جاهزا بعد قليل، ويتعجلون أمهم، ويرى الرجل السعادة في وجوه أبنائه وهم ينتظرون أن تعود أو أن تعد أمهم لهم طعام الغداء، يتأثر بهذا المشهد. نعم يتأثر، ويقول في نفسه إذا خرجت هذه السيدة مطلقة من بيتنا فمن الذي يعد الطعام لأبنائها؟ وأين نحن من هذا المشهد الجميل والسعيد، مشهد انتظار الأبناء لأمهم وهي تعد لهم وتجهز الطعام. بعد أن يرى هذا المشهد السار سيقرر فورا أن يعيدها، وهي لا تزال والحمد لله في فترة العدة. إذا افترضنا بأن الطلاق كان طلاقا حقيقيا مؤسسا على نية التطليق وبألفاظه الصريحة أنت طالق، ما زالت في فترة العدة، سيعيد حساباته لمصلحة بيته ولمصلحة أبنائه، وحتى لا يحرم الأبناء من أمهم، وحتى لا يحرم نفسه كذلك من وجود هذه السيدة وهي تؤدي عملها بأعلى درجات الإخلاص والمحبة لأبنائها. سيعيد كما قلت حساباته، ولن يتردد في استدعاء رجلين ليشهدا على رجعتها إليه، وسيقول لها من المؤكد، نعم سيقول راجعتك أمام اثنين من الشهود. اتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم انظر إلى نهاية الآية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعلك تراها بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر مثلا، وبعد أن هجرتها لفترة وكل في غرفته، بعد ذلك لعلك تراها ذات يوم فتروق لك وتتذكر ما كان بينك وبينها من أواصر المودة والمحبة والمواقف الكريمة والعبارات الطيبة، فيتسبب ذلك كله في عودتها مرة أخرى ومراجعتها مرة أخرى. هذا مثال قرآني آخر. أقول لأبنائي وبناتي، لو أننا اهتدينا بهدي قرآننا العظيم، والله لتغير الحال، حال هؤلاء الذين يشكون صباحا مساء. وهذا حديث نبوي مبارك يقول فيه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، والحديث مشهور، لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يكره مؤمن مؤمنة. لاحظوا، مؤمن يكره من؟ مؤمنة. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق أرضاه منها خلق آخر. نعم، إذا أساءت إليه في موقف ما وساءه ذلك وضايقه ذلك، إذا كان الأمر كذلك فانتبه رحمك الله، سيرضيك منها بإذن الله خلق آخر. هي ليست شرا في كل حال، وكلنا كذلك فينا من مكارم الأخلاق ما فينا، وفينا في ذات الوقت من أسوأ الأخلاق ما فينا وليس من بيننا. معاشر الرجال، رجل كامل الخلق، وكذلك الأمر بالنسبة للنساء. فيا سيدي يا سيدي لا تتعجل، رحمني الله وإياك، إن ساءك منها خلق والله سيرضيك منها بإذن الله خلق آخر، ويتغير حالها بإذن الله إلى أحسن الأحوال. أقول بعد ذلك كله، قدمنا لحضراتكم السبب الأول الذي يحفظ لكم كل آيات السعادة والطمأنينة والسكينة، ويجعل المرأة فعلا سكنا سعيدا ومطمئنا إن شاء الله، وتتحقق الغاية المنشودة من الزواج لتسكنوا إليها. أقول وأكرر، السكن المنشود الذي نسعى له جميعا لن يتحقق بإذن الله إلا إذا أخذنا من هدي القرآن العظيم، والتزمنا بشرع الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة. الآيات كثيرة والأحاديث كذلك كثيرة، ووالله ما نزل الشقاء بأرض المسلمين أو بديار المسلمين إلا بسبب ابتعادنا عن قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسأستكمل بإذن الله في الأسبوع القادم هذا الموضوع المهم، سنعدد عددا كبيرا من الأسباب التي تحقق لكم السكن المنشود لتسكنوا إليها. شكر الله لكم وألقاكم على خير بإذن الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.